إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعمق وأوسع شروح كتاب التوحيد شرح الحفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. قد قتل ظلما رحمه الله تعالى، صابرا محتسبا، مقيما على صدق عقيدته وثابت حقيقته، فرحمه الله رحمة واسعة. وكتابه وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، هو من أعمق شروح كتاب التوحيد، من أوسعها وأشملها وأتمها في معانيها. فرحم الله تعالى صاحب كتاب التوحيد وصاحب كتاب التيسير، ورحم الله علماء أنا من أهل السنة أجمعين. فأما مقدمة كتاب التوحيد، فقد قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آيات سورة النساء التي تسمى آيات الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التوحيد. وأما مقدمة الشارح رحمه الله تعالى فقال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وعانه على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا شرح لكتاب التوحيد تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وأجزل له الثواب واف إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه من بيان أنواع التوحيد إذ هو المقصود بالأصالة هنا. ولم أخله أيضا يقول الشيخ سليمان الشارح رحمه الله تعالى ولم أخله أيضا من التنبيه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله الكتاب لعموم الضرر والفساد الواقع من أهل الزمان فيه يعني التوحيد لأن الكتاب إنما وضع لأجل ذلك. والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن وضرب الأمثال لذلك وأكده وتوعد على الإعراض عنه وما ذاك إلا لشدة الحاجة بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة. فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت كما قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. فسمى سبحانه وتعالى الخالي عن الهدى والنور ميتا وسمى من حصل له ذلك حيا وذلك أنه لا مقصود في حياة الدنيا إلا بتوحيد الله تعالى ومعرفته وخدمته والإخلاص له والاستلباد بذكره والتذلل لعظمته والانقياد لأوامره والإنابة إليه والاستسلام له. فإذا حصل هذا للعبد فهو الحي، بل قد حصلت له الحياة الطيبة في الدارين، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا فاته هذا المقصود فهو ميت، بل شر من الميت. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن جرير في تفسيره، والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أثر صحيح. قال رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيا عجبا ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن والسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بذلك، أي إلا بالقرآن والسنة، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ثم بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلان، يعني الهداية والسعادة، يقول زاعما من يقول من أهل الضلال: إن الهداية والسعادة لا تتحصلان بالكتاب والسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بذلك، بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه من الوحي المعصوم. ويقول ذلك الزاعم المفتون من أهل الضلال وأتباع الأهواء والهوى. ثم بعد ذلك يقول لنا فلان وفلان، ويحيل السعادة تحصيلا والهداية تحقيقا على قول فلان وفلان. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فوجب على كل من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في دينه، كما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف ينال الهدى والإيمان من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن، إنما يحصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان؟ تالله لقد مسخت عقول هذا غاية ما عندها من التحقيق والعرفان. وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام، وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار وسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. إذ معنى الإله هو المعبود المطاع، وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا المرسلون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يتقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين، كما قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين، وأنزلها تتلى في كتابه إلى يوم الدين. فقال تعالى وهو العزيز العليم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة لما فضلهم به من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي توجب إكرامه. فقال تعالى ولم يزل عزيزا حميدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فضله على سائر الأديان، فهو أحسنها حكما وأقوامها قيلا. فقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان، وبين دين أسس على شفا جرف انهار فانهار بصاحبه في النار، أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان عند الشدائد والأحزان وصرف مخ العبادة لغير المليك الديان ورجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع الإنسان، ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله، فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره؟ فهو أبعد الناس عن الرحمن أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به الأذهان، فيظن المخذولون أنها كرامة من الله وإنما هي من مخاريق الشيطان. تبا لهم، سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان وفتحوا عليهم باب الجهل والكفران، قابلوا خبر الله بالتكذيب وأمره بالعصيان، أخبر بأن الهدى والنور في كتابه، فقالوا كان ذاك فيما مضى من الزمان، وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم ولا يتبعوا من دونه أولياء، فقالوا لا بد لنا من ولي غير القرآن، إن جئتهم بكتاب الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمان، أو جئتهم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا خالفها الشيخ فلان وهو أعلم منا ومنكم، فاعتبروا يا أولي الإيمان. عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين فبنوا عليها البنيان، ونقشوا سقوفها والحيطان، وحلوها بالغالي من الأثمان، وألبسوها ألوان الستور الحسان، وجعلوا لها السدنة والخدام فعل عباد الأوثان والصلبان، وذبحوا ونذروا لمن فيها وقربوا لهم القربان، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا في كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان. فبالله صف لي شرك المشركين، هل هو بعينه إلا هذا؟ كما نطق به القرآن في سورة يونس والزمر وغيرهما من محكمات الفرقان، إن غرك أن الأكثر عليه فقد حكم الله بأنهم أضلوا سبيلا من الأنعام، إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر بالإسلام. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، فهو السلام. أو غرك أن بعض من تعظمه قد رأى شيئا من هذا أو قاله، فالخطأ جائز على من سوى الرسول من الأنام، فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليه، وهو كلام ذي الجلال والإكرام وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، مع ما قاله العلماء الأعلام الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها بالأعمال والكلام. ولم يزل الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشرا في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام، المارقين منه كما تمرق الرمية من السهام، إلى أن أراد الله إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات ونبذ الشبهات والجهالات، وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسماوات في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة وإسناده صحيح، فرواه أبو داود في السنن والطبراني في المعجم الأوسط وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والبيهقي في معرفة السنن والآثار وفي مناقب الشافعي وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها، والخطيب في تاريخ بغداد، والهروي في ذم الكلام، وابن عساكر في تبيين كذب المفتري، والمزي في تهذيب الكمال، وابن حجر في توالي التأسيس، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا وسنده صحيح كما قال الشيخ سليمان، وصححه العراقي والحاكم والسخاوي في المقاصد والألباني في الصحيحة، بل قال السيوطي كما في عون المعبود: اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، على يدي من أقامه هذا المقام ومنحه جزيل الفضل والإنعام، أعني به الشيخ الإمام خلف السلف الكرام المتبع لهدي سيد الأنام المنافح عن دين الله في كل مقام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وضاعف له الثواب، فدعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وقام بأمر الله تعالى في الدعوة إليه، وما حاب أحدا فيه ولا دارا، فعظم على الأكثرين وأنف استكبارا، ولم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعوانا وأنصارا، فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في الخافقين انتشارا، وصنف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين. ومن جملتها كتاب التوحيد، هو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وهو الذي قصدت الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فإن كنت لست ممن يتصدى لهذا الشأن، لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به، ورأيت تشوق الطلبة والإخوان إلى شرح يفي ببعض ما فيه من المقاصد، أحببت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولذلك يسر الله الكلام عليه ومن به من عنده وحده لا شريك له بحوله وقوته، لا بحولي ولا بقوتي. فناسب أن يسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلقت شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس بن تيمية، والحافظ فالمراد به أبو الفضل بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وغيره رحمهما الله تعالى. فأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. ثم شرع رحمه الله تعالى فيما ذكر جده رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. قال الشارح رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الخطيب في الجامع بنحوه، ورواه السمعاني في أدب الإملاء، والسبكي في طبقات الشافعية، والسخاوي في الأجوبة المرضية، وسنده ضعيف جدا. آفته أحمد بن محمد بن عمران الجندي الشيعي، قال الخطيب: كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه. قال للأزهري: ليس بشيء. واتهمه ابن الجوزي بوضع حديث كما ذكر الحافظ ذلك في لسان الميزان. وقال الحافظ ابن حجر في سنده ضعف وسقط بعض رواته. فهذا الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله أول ما ذكر في شرحه لكتاب جده رحمهما الله تعالى حديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. فإن قلت: هل لا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة؟ لما روى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية لأحمد: لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. والأبتر أو الأقطع ناقص البركة. إن قلت هذا لهذه الأحاديث وذكرها رحمه الله تعالى، وقد روى ما ذكره الشارح رحمه الله ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، وأبو داود في السنن، وابن ماجه في سننه، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة، والدارقطني في سننه، والبيهقي في الكبرى، وغيرهم من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قرة ابن عبد الرحمن صدوق له مناكير، بل قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدا. وقد رواه بعض الرواة عن الأوزاعي فأسقطوا ذكر قرة ابن عبد الرحمن وطرقهم واهية وخولف. فهذا الذي ذكره الشيخ ضعفه أهل العلم، وأشار إلى التضعيف أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني في إرواء الغليل وهو الأظهر، وإن صححه ابن حبان والحاكم والسبكي في الطبقات والسيوطي في الدر المنثور، وإن حسنه ابن الصلاح كما ذكر السبكي والناوي في الأذكار وفي شرحه لمسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات. فاستفتح الشيخ رحمه الله شرحه بهذه الأحاديث الضعيفة وفي الصحيح غنية. قال: إن قلت: فهل لا جمع بين البسملة والحمدلة؟ ثم ذكر الأحاديث الضعيفة. قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة. وأيضا فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور في باسم من قول ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وقد استفتح الشيخ المصنف كتابه بالبسملة. اتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا، فعلا مقدما، والتقدير أبدأ بسم الله، وقدره البصريون اسما مقدما، والتقدير ابتدائي كائن بسم الله، أو ابتدائي مستقر بسم الله. فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول، وعلى الثاني في موضع رفع. في موضع نصب على تقدير الكوفيين لهذا المحذوف بأنه فعل مقدم أبدأ بسم الله، وهو في موضع الرفع على تقدير البصريين لأنهم قدروه اسم ابتدائي كائن أو ابتدائي مستقر بسم الله. ذكر ابن كثير أن القولين متقاربان، قال وكل قد ورد به القرآن إن قدرت اسما أو قدرت فعلا. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، أي إن قدرت فعلا أو قدرت اسما، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبل، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. قدره الزمخشري فعلا مؤخرا، أي بسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلوه مقروء، وكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله، كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل، وهذا أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه. وإنما قدر المحذوف متأخرا، وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فقدر المحذوف على قول الزمخشري فعلا مؤخرا، وهو على مذهبه في الاعتزال ينكر الاستعانة، فلا يقول إن الباء للاستعانة كما ذهب إلى ذلك أهل السنة، فكن من كلامه على حذر، فقد كان في كلامه معتزليا جلدا، وإن جمع بعض المعاصرين مصنفا في تبرئته من ذلك قبل مماته مع إثبات توبته، توبته بينه وبين ربه، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، ولكن لنا تراثه الذي بين أيدينا، فكن منه على حذر. قدر المحذوف متأخرا، وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فتقول بسم الله شربي، بسم الله أكلي، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أقرأ إن قدرت فعلا أو قدرت اسما، ولكن تؤخر لتقديم اسم الله تبارك وتعالى للتعظيم، فهو أدخل في التعظيم وأوفق للوجود. قدم المعمول لفظ الجلالة لأنه أهم وأدل على الاختصاص، فإن اسم الله تعالى مقدم على القراءة، كيف وقد جعل آلة لها، من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسم الله تعالى. وأما ظهور فعل القراءة في قوله تعالى أقرأ باسم الله، فإنك تضمر الفعل وتؤخره لكي يناسب المقام. فلماذا ظهر الفعل أقرأ باسم الله؟ ظهر لأن الأهم ثمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه بخلاف البسملة، فإن الأهم فيها الابتداء، قال ذلك البيضاوي، وهذا القول أحسن الأقوال. قال الشيخ الشارح رحمه الله، وأظنه اختيار شيخ الإسلام، وقد ألم به ابن كثير، إلا أنه جعل المحذوف مقدرا قبل البسملة. وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد وهي عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى فتحذف العامل، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر فتحذف المفضل عليه ومعناه أكبر من كل شيء، ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان وهو ألا يكون في القلب ذكر إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه الله أكبر. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف عم من الذكر، فأي فعل ذكرته كان المحذوف عم منه. الله علم على الرب تبارك وتعالى، ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر السورة، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له. واختلفوا هل لفظ الجلالة اسم جامد أو مشتق، على قولين أصحهما أنه مشتق. قال ابن جرير فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذكر ذلك في التفسير، ولفظه فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس والذي له هو كل شيء ويعبده كل خلق، ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه وسنده ضعيف لضعف بشر بن عمارة من طريق الضحاك عن ابن عباس وهو لم يسمع منه، فالأثر الذي ذكره الشارح رحمه الله عن ابن عباس من طريق ابن جرير هو أثر ضعيف. وذكر سيبويه عن الخليل بن أحمد رحمهما الله تعالى أن أصله إله، فأصل لفظ الجلالة الله إله، مثل فعال إله فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه مثل الناس أصله أناس فصارت الناس، وقال الكسائي والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأدخم اللام الأولى في الثانية، وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك أي عبادتك، وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة الله، وفخمت تعظيما فقيل الله. قال ابن القيم رحمه الله القول الصحيح أن الله أي اللفظ أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق، هذا كلامهم كلام السهيلي وشيخه ومن لف لفهما. قال ابن القيم ردا ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له. فما كان جوابا لكم عن هذه الأسماء فهو جواب للقائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، هذا معنى الاشتقاق، وليس ما ذهب إليه السهيلي وشيخه. فالجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة من تولد الفرع من أصله. تسمية النحاة للمصدر والمشتق أي والمشتق من أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف الله 10 خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك مسلم في الصحيح لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل، كل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومن. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثر، ولا عند خوف إلا أزال، ولا عند كرب إلا كشف، ولا عند هم وغم إلا فرج، ولا عند ضيق إلا وسع، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. والله الله هو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة وقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الرحمن الرحيم. قال ابن كثير اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. قال المصنف رحمه الله في شرحه قلت كأنه فيه الإشارة إلى معنى كلام ابن عباس، لأن رحمته تعالى تغلب غضبه، وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم كما يدل عليه زيادة البناء فعلان وفعيل. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به تعالى، فلا يسمى به أحد سواه، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ونحوه قال بعض السلف. ويشكل عليه قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وهذا حديث ضعيف، رواه الطبراني في الصغير من حديث أنس، وهذا لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى ما ذكر من الآية إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لأن الذي قال الرحيم إنما هو في جهة المؤمنين. يشكل عليه قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالصواب إن شاء الله تعالى ما قاله ابن القيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلق الصفة بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل. فالأول الرحمن دال على أن الرحمة صفته، والثاني الرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم الراحم برحمته، والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى. وعورض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فهو علم كيف ينعت به. والجواب ما قاله ابن القيم رحمه الله: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، وكل اسم يتضمن صفة. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ووصفه لا ينافي اسميته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصا به سبحانه حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله، فإنه دال أيضا على صفة الألوهية، ولم يجئ قط تابعا لغيره بل متبوع، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الجواب في كتابه البديع بدائع الفوائد. قال الشارح رحمه الله: قوله عن اسم الله ولم يجئ قط تابعا لغيره، بل لقد جاء في قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، على قراءة الجر، وجواب ذلك من كلامه المتقدم، فيقال فيه ما قاله في اسم الرحمن. والحق أن ما ذكره رحمه الله تعالى مدفوع، وقد اعترض عليه، فقد اعترض الشارح رحمه الله على هذا القول ولم يجئ قط تابعا لغير، قال: بل لقد جاء في قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فقال: أتى تابعا، على قراءة الجر، فأتى بهذا الإشكال. اعترض عليه في هذا الإيراد، فأورد على إيراده إيراد، لأنه لما قال ابن القيم لم يجئ قط تابعا من حيث كونه صفة لما قبله، فما هو ظاهر كلامه، وصرح به في غير هذا، فقال في الكلام على اسم الله: وهذا الاسم ينعت ولا ينعت به، وأما مجيئه كعطف بيان كما في الآية فلم يمنعه العلامة ابن القيم ولا غيره. وممن أعربه بهذا البيضاوي في تفسيره، فقال: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، على قراءة نافع وابن عامر مبتدأ وخبر، أو الله خبر مبتدأ محذوف والذي صفته، وعلى قراءة الباقين عطف بيان للعزيز، لأنه كان العلم في اختصاصه بالمعبود على الحق. فسقط اعتراض الشارح رحمه الله على إمام هذه الصنعة وحامل لوائها وفارس ميدانها رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. ثم شرع في بيان ما ذكر جده المصنف رحمه الله تعالى، فقال: كتاب التوحيد، فشرع في بيان ذلك رحمهما الله تعالى وعلماءنا من أهل السنة أجمعين، ورحمنا وجميع المسلمين القائمين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهيأ وقيض للأمة أمر الرشد الذي يعز فيه أبناؤها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.